أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعون وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإما ينزغن من الشيطان نزغ فاستعذ بالله وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم
الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. ما بعد، فإن الله تعالى يقول في كتابه أن نبيه يقول إن وليي الله، إن توكيد وليي أي موالي ومصافي والذي يقوم بأمري والذي أنفذ أمره الله، ولي الله. إذن لا الأصنام ولا الكفار ولا اليهود ولا النصارى، ولي الله الذي نزل الكتاب، نزل القرآن. وهذا تنزيل القرآن فيه من النعم والفوائد ما لا يعلمه إلا الله. إذن إن ولي الله، لا اليهود ولا النصارى ولا كفار قريش ولا المنافقون، لا، ولي الله هو الذي أواليه وهو الذي أنفذ أوامره وأجتنب نواهيه، وهو الذي نعمه علي وعلى أمتي لا تحصى لتنزيله علينا هذا الكتاب الذي هو تبيان لكل شيء. الذي نزل الكتاب القرآن، وهذا الكتاب فيه صلاح العالم، وفيه الرخاء، وفيه التآلف، وفيه الطمأنينة، وفيه بيان كل ما يضر منفر منه. لذلك كل قضايا العالم محلولة في كتابنا، قضايا الكبرى، أسباب الخلاف وعلاجها، أسباب الضعف وعلاجه، خطر الفرقة وعلاجه، فائدة الاتحاد وما يجري على الأمة وتوضيحه، الصلح بين المسلمين إذا اختلفوا وكيف يكون، سد أبواب الكراهية والنفرة والخلاف بين المسلمين بعد الأمر بالصلح. نزل الكتاب الذي هو تبيان لكل شيء، الذي لا تنزل بالعالم نازلة إلا وفي هذا الكتاب السبيل إلى حلها. لذلك أصول مصالح الناس الستة مبينة فيه: المحافظة على العقل، المحافظة على الدين، المحافظة على العرض، المحافظة على المال، المحافظة على النسب، المحافظة على إيش؟ النفس. الجواهر الستة أحاطها بسياج، ولا توجد قضية تنفع إلا وهي مبينة فيه ومأمور فيه، ولا توجد قضية تضر إلا وهي مبينة ومحذر منها. إذن إن وليي الذي نواليه ويواليني والذي أتعبد له وأنفذ أوامره وأجتنب نواهيه الله المعبود بحق، الذي نزل الكتاب القرآن ونزل الكتب أيضا كلها. وهذه نعمة كبرى، لأن هذا الكتاب الآن ننظر في أي قضية محلولة فيه، كل قضية محلولة في القرآن. لذلك هو معجزة خالدة إلى قيام الساعة بأسهل طريق وبأوضحها وبأوجزها، سواء كان في الاقتصاد أو في الإدارة أو في التربية أو في العبادة أو في الأخلاق أو في الأحوال الشخصية. كتاب لا يأتيه الباطل من بين يده ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، وأنزلنا إليكم نورا مبينا ويشفي صدور قوم مؤمنين، وشفاء لما في الصدور. لذلك أمر بتدبره. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ هذا الكتاب لو تدبرناه طلعنا منه الكنوز، كيف نعتز، كيف نقوى، كيف نتحد، كيف نكون في المكان اللائق بنا. وهو جل وعلا يتولى، أيوة، وهو يتولى الصالحين، نزل القرآن وهو الله لا غيره يتولى الصالحين بالكلأ والحفظ والرعاية والعزة والكرامة. الصالحون جمع صالح، والصالح ضد الطالح، والصالح هو الذي نفذ الأوامر واجتنب النواهي وسار على ما رسم عليه، ضد الفاسد. الله يتولى الصالحين، والصالحون أولياء لله والنبي صلى الله عليه وسلم ومن تبعه ومن سار، هؤلاء هم الصالحون. وضمين لهم ربهم أنهم يسعدون في الدنيا ويرحمون في الأخرى، وأنهم لو اجتمع عليهم أهل الأرض لا يستطيعون أن ينالوا منهم. إلا إذا لم يسيروا على الطريقة التي رسمت لهم. فالذي يسير على الطريقة الذي رسمها له الله لا يمكن أن ينال منه، لأنه يكون من الصالحين ويكون من أولياء الله، وأولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فالله ينصرهم في الدنيا ويرحمهم في الأخرى، ومن أرادهم بسوء أذابه الله كما يذوب الملح في الماء. من أراد الصالحين ومن أراد الأتقياء بسوء الله دمره وآلنه بالحرب، ومن آلنه الله بالحرب فهو مغلوب. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. إذن فلنكن من أولياء الله، فلنكن من أولياء الله، ونعلم نعمة إنزال هذا الكتاب فنتمثله في حياتنا، نجعله أعني القرآن منهاجا لحياتنا. كما قالت عائشة لما سألها كيف كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت كان خلقه القرآن، كان خلقه القرآن. خلاص، ما أمر به يفعل، ما نهى عنه يفعل، يطبق القرآن على حياته. فلنكن نحن كذلك، لأن ربنا قال لنا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. إذن وهو جل وعلا يتولى الصالحين، والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون. إذن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام فيه غمز بالكفار والذين يطلبون الحوائج من غير الله، فهو قال لهم أنا ولي الله الذي نزل الكتاب، وربي هو الذي يتولى من آمن بي واتبع دينه الذي شرعه وأنزله علي. أما غير أولئك والذين كفروا، والذين هؤلاء الأصنام الذين تدعونهم من دون الله، هؤلاء أصلا لا يدعوهم إلا إنسان مطموس العقل والبصيرة، موارد العلم محجوبة عن الاستفادة منها. والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم. إذا دعوتموهم لقضاء حاجة هم عاجزون، فكيف تتخذونهم آلهة وهم لا يستطيعون أن ينفعوكم؟ هذا سفه وقلة عقل وعدم تفكير. بعدين ولا أنفسهم، وإذا أرادوا أن يسدوا شيئا لأنفسهم لا ينصرون، فكيف يقع منكم لهم الدعاء والعبادة وصرف حقوق الله لهم؟ هذا جنون وجهل وضلال وطمس بصيرة. فتأملوا وتداركوا أمركم قبل أن تقعوا في الشقاء الأبدي. توبوا إلى الله واعبدوا ربكم واتركوا الأصنام التي لا تنفع نفسها ولا تنفعكم. لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون. وإن تدعوهم إلى ما ينفعهم، الهدى هنا المقصود به ما ينفعهم، وإن تدعوهم إلى ما فيه النفع لهم وإلى ما فيه صلاحهم لا يسمعوا، لأنهم جماد لا عقل لهم. وهذا يدل على أن من حرمه الله الاستفادة من موارد العلم لا يستفيد منها. موارد العلم لا تنفع إلا من أعطاه الله، يعني الانتباه لأن يستعملها فيما ينفعه. ولذلك هؤلاء الذين يعبدون الأصنام، الله قال هؤلاء خلقناهم للنار، ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس
لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان أي لا يعقلون بها الحق والنافع من الضار، وأعين لا يبصرون بها يعني الصح من الخطأ، وآذان لا يسمعون بها الصح من الخطأ، ولهم يسمعون، لكن هذه الموارد محجوبة عنش عن النفع، معطلة عن النفع، لأنهم عياذا بالله من أهل النار. يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن. يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن. قوم لوط قالوا للوط خرجوا على لوط من قريتكم، خرجوا لوط وأسرته، لما لا؟ إنهم أناس يتطهرون. طيب هذا مدعاه للإكرام أو للإخراج؟ ذلك إذا حجبت موارد العلم عن الانتفاع لا تكون فيها فائدة. ولذلك قال اسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين. ونبه ربنا خلقه على فائدة إعطاء الطرق العلم، فقال جل وعلا والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. إنسان يخرج من بطن أمه لا أعلم شيء، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. أعطاك موارد العلم لاستعمالها في شكر الله، تنظر في المصحف وتقرأ وتتأمل فتعرف الحق فتسير فيه، وتسمع الخطب والدروس والمحاضرات والمواعظ فتمتثل، وتنظر إلى ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله، وأن هذا الكون يستحيل أن يكون إلا من رب قادر، فتعرف ماذا يريد منك ربك فتمتثل أوامره، وما لا ينهاك عنه فتجتنب نواهيه، فتسعد، وتكون هذه موارد العلم سببا في ترقيك في الخيرات والفضائل. أما الذي لا يستعمل هذه الموارد العلم في شكر الله بل يستعملها في المتع وفي الشهوات وفي الاستغراق في الملذات، عند ذلك يندم في وقت لا ينفع الندم. هذه النعم أعطيت لك لتستعملها في شكر الله، ومع ذلك لم يكلفك بما لا يطاق. هذا الدين ما فيه التكليف بما لا يطاق. أنزل عنا الآثار والأغلال، وقال ربنا وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقال وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. أخطر شيء الكفر، كلمة الكفر هي أخطر شيء. قال إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، لا يضر حتى لو تكلم بالكفر، لأن الله لا تخفى عليه خافية، فلم يجعل لنا في الدين من حرج. ولكن من شرح بالكفر صدرا هذا فعليهم غضب من الله ولعنة. دين الإسلام دين عملاق، هو الذي يحل مشاكل أهل الأرض، هو الذي يجلب السعادة، هو الذي يجلب الرفعة، هو الذي يجلب الازدهار، هو الذي ضمن ربنا لمن تمسك به أن يعزه في الدنيا ويرحمه في الأخرى. ولكن الأمة ما لا عندنا موهبة في تضييع الفرص. أمة الإسلام 1,700,000,000 تضيع الفرص، فرص أوامر تعطل ونواهي تنتهك، هو الذي قوض العالم الإسلامي. لا بد من أن تنفذ الأوامر وتجتنب النواهي وعند ذلك ما أردناه يعطى لنا. لا بد أن نقوم بما طلبنا ربنا به من الصفقة التي بيننا وبينه. أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم. أما نأخذ الثمن والمذمون لا، أخذ الثمن والمذمون لا، ندفع الثمن ونأخذ السلعة. لذلك الذي يدفع الثمن الله يضمن له العزة في الدنيا والرحمة في الأخرى، أما الذي يريد أن يأخذ الثمن والمذمون لا لا، الدنيا يحكمها قانون المعاوضة، تبذل تربح، تنام تخسر. إذن يجب علينا أن نعرف الطرق التي نكون بها من أهل الجنة، نكون بها من أهل العلم، نكون بها من أهل الفضل، نكون فيها من أهل المروءات، ونسير على الطرق التي تجعلنا في المكان اللائق بنا. وهذا موضح. وتراهم هؤلاء الأصنام وهؤلاء المعبودات ينظرون إليك لأنهم مصورون كأنهم محدقون في من يقابلهم وهم لا يبصرون. وتراهم ينظرون إليك والحال أنهم لا يبصرون ولا عقل لهم ولا نفع، فهؤلاء كيف يعبدون؟ لا يعبدهم إلا إيش؟ إلا من طمس الله بصيرته. ولذلك يقال أن أحد الصحابة قال كان يقول أعجب ما رأيت، أني مرة كان عندي صنم وكنت أذهب إليه في الخلاء أعبده وأسأله، فيوم وجدت الثعبان جاه وبال عليه فغضب عليه، قال له رب يبول الثعلبان برأسه، لقد ذل من بالت عليه الثعالب، فراح ورماه وأخذ حجر ثاني يعبده. مجنون. بعدين كان مسوي رب من التمر فلما جاء أكل ربه. ناس لا عقل عندهم. الرب من صفاته القدرة، ولذلك لا يعبد إلا من يخلق ولا يخلق إلا الله. قال اعبدوا ربكم ثم أحدث تساؤل ضمني الذي خلقكم. من هو ربنا الذي نعبد؟ الذي خلقكم وخلق آباءكم وخلق السماء وخلق الأرض وأنزل المطر من السماء وأخرج النبات من الأرض، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون أن المذكورات لا يقدر عليها إلا الله. لذلك هذا الدين موضوع في قوالب الإقناع، البيان، الإيضاح، موضوع في قوالب إذا سمعها العاقل يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن إذا سمعها الذي لا عقل له والذي حجب يقول ما رأينا شخص مات حيا. هذا ناس الكبار يستضعف الناس به ويحاول يشكك في الدين وفي العبادة وفي المعبود عياذا بالله، حتى يأتي للقبر فيندم في وقت لا ينفع الندم، لأن الإنسان إذا مات على الكفر لا طمع له في الجنة، فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. إيش فهمنا؟ إيش أول الآية؟ إنه من يشرك بالله، إنه أي الأمر والشأن، من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. إذن والشرك خفي، ما أكثر ما يصرف بعض الناس حق الله لغير الله. يقف يصلي فيرى الناس فيطيل الصلاة، عيب عيب، لا تطيل الصلاة لأجل الناس. يريد أن يتصدق فيرى الناس فيزيد، لا تفعل. ولذلك التقي إذا رأيته في خلاء كأنه في ملأ. ليش؟ لأنه يراقب الله فيتكلم بتوأدة ولا يظلم وينظر بأدب ويتكلم بأدب كأنه في ملأ، لأنه يتعامل بتقوى وبنية صالحة. فسواء كان أمام الناس أو في خلاء حالته واحدة، قلب مليء بالإخلاص. أما الذي أمام الناس استغفر الله استغفر الله، فإذا غاب عن الناس لا يذكر الله، ما ينبغي هذا. أمام الناس يصلي فإذا أتى لبيته لا يصلي، أمام الناس يتصدق فإذا غاب لا يتصدق، ما يصلح هذا. بل التقي إذا غاب عن الناس يكثر الصدقة السر لا يراه الناس. التقي هو الذي يفرح بأن يغيب عن الناس، لما لا ليعبد الله ويقوم بالعبادة ويقوم بسؤال الله وبالعمل لأجل الله. نعم. ثم يقول لما بين حال الكافرين ومآلهم، وبين حال المتقين، وبين في هذه السورة الأمم ورسلها وما وقع بينهم ونهايات ذلك، وقص على نبيه ما حصل من بني إسرائيل وما وقع من أولئك من التعنت وما فعل بهم من رفع الجبل فوقهم، وأن بعض الناس يعطى موارد الخير ويتركها، كبلعام بن باعور الذي آتاه الله آياته فانسلخ منها. لما وبعدين بيّن هذا، وبيّن بداية الخلق وكيف الخلق انحرفوا في، قال خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. هذا أجمع شيء لمكارم الأخلاق. هذه الآية جمعت من مكارم الأخلاق ومن الفضائل ومن المآثر ما لا يعلمه إلا الله. خذ العفو السهل، ولذلك قال الشاعر، ولذلك يقول ابن عاشور هذا من ابتكارات القرآن خذ العفو. ولذلك يقول البيت، يقول لأبي الأسود الدؤلي أو لحاتم، يقول ليس لحاتم لأنه اقتبس من القرآن، خذ العفو مني تستديمي مودتي، ولا تنطقي، خذ العفو مني تستديمي مودتي، ولا تنطقي كلا في سورتي حين أغضبوا، خذ العفو مني تستديمي مودتي، يعني أقبلي مني ما سهل من أموري، ولا تحاولي أن تضيقي علي حتى يبقى حياتي معك في سهالة وفي أنس. يقول هذا أخذه من الآية، هذا الأسلوب من ابتكارات القرآن، خذ العفو أي خذ ما سهل وما قرب، ولا تحاول أن تتشدد على الناس حتى ينفروا من الدين وحتى لا يقبلوه، خذ ما سهل واقبل من كل شخص ما يستطيع أن يفعله، طبعا من غير الأمور الواجبة ومن غير الأمور الحرام، لأن الواجب يجب والحرام يترك، لكن خذ ما سهل، يعني كل مسلم يقبل منه ما يستطيع ولا يكلف ما لا يستطيع. خذ العفو، العفو هو السهل الذي لا تكلف فيه. ولذلك قال حتى عفوا حتى كثروا، ولذلك يسألونك ما لا ينفقون قل العفو الزائد على 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 الحاجة الضرورية. ما لا ينفقون العفو أي الزائد على الحاجة الضرورية ينفقه. هذا دين رائع، خذ العفو السهل في الأخلاق في الآداب في التعامل في المبايعة في أي عمل، خذ السهل. ولذلك ما خير بين شيئين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. نحن ديننا دين راقي، لا بد أن نبلغ هذا الدين للعالم. هذه المواقع وهذه القنوات وهذا الآن سهل تبليغ هذا الدين للعالم. يجب علينا أن تكون لنا مراكز للترجمة ونترجم معاني هذا الدين للعالم، حتى إذا قرأوا عنها أحبوا الدين ودخلوا فيه، ونكون نتابع العالم لننقذه من النار. نحن عندنا كنز، ينبغي هذا الكنز أن نبلغه للعالم وأن نفهمهم عن ما يجلبه لسكان الأرض من السعادة والرخاء والطمأنينة. هذا الدين يدعو لكل فضيلة وينهى عن كل رذيلة، وكل مشكلة محلولة فيه، ولكننا نحن نحول بين الدين وبين الكفار. هذه مشكلة العالم الآن، أن المسلمين كالجبل الذي يحول بين الكفار وبين أن ينظروا إلى الإسلام حقيقة. يعني أخلاق المسلمين وأعمالهم والتراكمات التي عندهم تحول بين الكفار وبين الرؤية الحقيقية للإسلام. كيف ذلك؟ الإسلام يقول لا تظلم، لا تكذب، لا تسرق، لا تزني، لا ترابي، تصدق، انفق، أصلح ذات البين، افعلوا الخير لعلكم تفلحون. فإذا قرأ القارئ قال ما أجمل هذا الدين، وما أنجعه لحل مشاكل أهل الأرض. فإذا نظر إلى المسلمين وجد الربا، وجد الرشوة، وجد الظلم. يقول القارئ عن الدين لما يرى أخلاق المسلمين، إذن لو كان هذا الدين حقا لاتبعه أهله. قال تعالى ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، أي لا تجعل عملك فينا سببا في صد غير المسلمين عن الدخول في الإسلام. إذن يتعين على المسلمين أن يتمثلوا هذا الدين، التمثل التمثل، القدوة القدوة، الأمة في جوع في القدوة. لا شك أن هناك شرائح من المسلمين جزاهم الله خير يبذلون ويهتمون بالمراكز ويهتمون بالبرامج، لكن العالم كثير وفي حاجة. ينبغي أن نكثر البرامج وأن نحاول أن ننقذ ما نستطيع أن ننقذه من سكان الأرض من النار، لأن كثيرا من جيراننا الذين يعتنقون الكفر ربما يلببوننا يوم القيامة ويقولون يا ربنا إن المسلمين حالوا بيننا وبين فهم الإسلام فانتقم لنا منهم، حيث لم يتمثلوا الدين فلأجل ذلك نفرنا من الإسلام ولم نقبله ولم يبينوا لنا الدين على حقيقته، فانتقم لنا يا ربنا من هؤلاء الذين منعونا من أن ندخل في هذا الإسلام الذي هو دين السعادة. وإنما ينبغي أن نعتني بالقدوة جميعا، كل واحد منا يتمثل الدين، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذن يقول الله لنبيه خذ يا نبي العفو ما سهل في كل الأمور، ولذلك ما خير بين شيء إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. وأمر بالعرف أي بالمعروف الجميل الحسين الذي لا تنكره الطباع السليمة ولا الفطر الصالحة التي لم تغير ولم تفسد. العرف أي المعروف الجميل، بأن تبر بوالديك، أن تكرم جيرانك، أن تحفظ كتاب ربك، أن تغض بصرك عن الحرام وسمعك، أن لا تنطق بما لا يجوز، أن لا تمشي للحرام، أن لا تلمس حرام، لا تأكل حرام، أن تبذل الخير للناس. المعروف هو كل شيء إذا عملته الناس أحبته وصار جميلا عندها، هذا هو المعروف. ضد المنكر، بخلاف المنكر إذا فعلته الناس نفروا منك وقالوا أعوذ بالله يعمل المنكر. المعروف كما قال تعالى: لا خير في كثير من نجواهم من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، هذا المعروف. وقال: وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين إلى آخر الآيات. وقال: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هون، يا سلام، هذا تعبير عن اللطف وعدم الفظاظة وعدم الإساءة وعدم التكبر والتواضع والرفق بالناس. الذين يمشون على الأرض هونا، ولذلك نهى عن مشية المتكبر المتعالي المحتقر للآخرين، فقال جل وعلا: ولا تمشي في الأرض مرحا، مشية المتبختر. ولذلك قال: الذين يمشون على الأرض هونا، هذا تعبير عن الرفق التواضع، يعني الرفق بالناس. ولذلك قال: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. جاك واحد جاهل وسبك، تروح تسبه؟ قل سلاما، سامحك الله، سلام. لذلك يعني ديننا يدعو لكل الفضائل وينهى عن كل الرذائل، وضمين لمن تمسك به أن يوصله إلى الجنة، لأنه العروة الوثقى والحبل المتين، فمن تمسك به لا يمكن أن ينقطع، العروة الوثقى لا انفصام لها. والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. إذن خذ العفو السهل اليسر، وأمر بالمعروف بما يحسن من الأفعال والأخلاق والآداب. ثم قال: وأعرض عن الجاهل. هذا أصول التعامل الجميل، كل الخير في هذا الكلام. وأعرض عن الجاهلين، لأنك إذا أمرت بالمعروف لا بد أن ينالك ما لا يسر من الجاهلين. أعرض عن الجاهلين. ولذلك قال العبد الصالح لابنه: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، إيش؟ واصبر على ما أصابك. ثم قال: خذ وأمر بالعرف بما يحسن. بعدين قال: وأعرض عن الجاهلين. واحد جاك سبك، شتمك، كلمك كلام لا ينبغي، أتركه، قل سلاما. هذا الدين رائع الحق، هذا أصول الرفعة، أصول العز. إذن ينبغي أن نأخذ من الناس ما سهل. أنت خذ نفسك بالحزم، لكن لا تكلف الناس بشيء ما هو واجب أو بشيء محل خلاف. كلف نفسك، أنت اجتهد على نفسك. أما الآخرون إذا لم يعملوا معاصي لا تنكر عليهم، خذهم بالرفق وبالإحسان. وبعدين إذا جاءك شخص وجهل عليك أعرض عنه. قال: وأن تعفو أقرب للتقوى. لك أن تكافئ لكن العفو أحسن، يعني المكافأة حسن لكن العفو أحسن. وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، فذلك أفضل. وأعرض عن الجاهلين. الجاهلين جمع جاهل، والجاهل هو الخفيف العقل الذي يقع فيما لا في غير مصالحه، في ماله وفي دينه وفي أسرته وفي عرضه. فالجاهل دائما يقع في الأخطاء، يؤذي جيرانه، يؤذي أهل بيته، لا يربي أولاده تربية طيبة، يقع في الربا، يقع في النميمة، يقع في الأخطاء. ولذلك الجاهل هو ضد العالم، وأضر ما يضر الإنسان الجهل، ما فيه ضرر على الإنسان أكبر من الجهل، لأن الجاهل يظن عالم. من أضرار الجهل أن الجاهل يظن أعلم الناس، ولذلك قال له لما جهلت جهلت أنك جاهل، وجهل الجهل داء معضل. لما جهلت جهلت أنك جاهل، وجهل الجهل داء معضل. ولذلك أخطر شيء الجهل المركب، يجهل ويجهل أنه يجهل، فيرى أنه علامة الدنيا. طيب هذا كيف تنصحه وكيف تتفاهم معه؟ هو جاهل وجاهل أنه جاهل، لكن من علم أنه جاهل هذا هو أخف الجهال. إنسان علم أنه جاهل يمكن يتعلم، يمكن يقبل من الآخرين، يمكن ولذلك كل ما زاد علم الإنسان كل ما ظهر له جهله، وكل ما قل علم الإنسان كل ما خفي عليه جهله. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. إن شرطية، ما مؤكدة زائدة أو صلة. إن ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. نزغ الشيطان الإنسان يغضب لاحتقار أو لسب أو لظلم، يأتي الشيطان ويقول لك تحتقر فينزغ فيك الشيطان. قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لا إله إلا الله. فإذا كنت واقف اجلس، وإذا كنت جالس اتكئ، وإذا لم ينفعك توضأ. وإن ينزغنك من الشيطان نزغ استعذ بالله. ولذلك الشيطان يأتي لكل واحد من إيش؟ من 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 جانب الضعف فيه. الذي يحب الاحترام يقول له هذا لا يراك شيء، الذي يحب المال يقول هذا يبقى يأخذ فلوسك. ولذا يأتي لكل واحد من جانب إيش اللي يكون الإنسان حساس فيه. القرآن يأتي، الشيطان يأتي للإنسان من الجانب الذي يكون يهتم به، هو الذي يأتي منه عشان يخرب عليك. ولذلك قالوا إن الشيطان لا يفرح بمثل إنسان فرق بين المتحابين، لأن التفريق هذه هي الحالقة. لذلك ينزغنك فلان لا يحترمك، بعدين أنا أهجره أضربه. فاستعذ بالله، قل أعوذ بالله من الشيطان. ولذلك لا علاج للشيطان إلا الالتجاء إلى الله. فاستعذ بالله، لأنك إذا استعذت بالله يخنس ويتضاءل، فإذا سبيت ينتفخ. لكن الذي يجعل الشيطان يتضاءل الالتجاء إلى الله، لأن الله يحمينا منه. وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. فإذا إذا ينزغنك يعني ينسخ الشيطان، نزغ فيه الشيطان إذا يعني أغضبه وهيجه لأجل أمر هو لا يريد أن يعمل له. واحد أخطأ عليه، سبوا شتموا احتقروا ظلموا، فيأتي الشيطان ويهيجك، فاستعذ بالله من الشيطان. أما شياطين الإنس فقابل لهم الإساءة بالإحسان، فيبقون في يدك مثل العجين. شياطين الإنس قابل لهم الإساءة بالإحسان، وشياطين الجن استعذ بالله منهم. والشياطين إما شياطين إنس وجن. ولذلك قال خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهل. أما شياطين الجن ماذا قال؟ وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. وقال هناك ادفع بالتي هي أحسن، ادفع بالطريقة أو بالحالة التي هي أحسن. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، إلا من عنده الحظ من الله تعالى. لأن الإنسان إذا كان تغدق عليه النعم ويسبك ويشتمك هذا شيء لا يطاق، لكن من عنده الحظ عند الله يفعل ذلك، يبقى ولي حميم. بعدين قال وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. وقالها أيضا في سورة قد أفلح المؤمنون، ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون. ثم قال وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين. إذن شياطين الإنس نردهم بالإكرام، يسبك أتي بهدية، يشتمك قل له أعرف في نفسي أكثر مما قلت جزاك الله خير، خلاص ما لا يفعل مرة مرتين ينقلب ما في قلبه مودة ومحبة، ويكون إذا رآك لا يعرف ما لا يفعل، كأنه ولي حميم. أما شياطين الجن فنستعذ بالله، والله تعالى يعيذنا، لأن من استعاذ بالله حفظه وأعاذه مما يخاف منه. إنه جل وعلا سميع لأقوالكم عليم بنياتكم، فهنيئا للمخلص ويا ويل المنافق الكذاب. فالجملة صالحة للترغيب والترهيب، وهذا من إعجاز القرآن. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، واقرم بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.